إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه ستة أمور أيها الأحبة يكره الله سبحانه وتعالى منها ثلاثا، ويرضى الله عز وجل لنا منها ثلاثا. والله سبحانه وتعالى يرضى ويكره، وهذا وصفه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. يسمي الله تبارك وتعالى نفسه بأسماء هي بالغة الحسنى الكاملة. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، وأحب من عباده أن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه بهذه الأسماء، وأن يعملوا بمقتضاها وموجبها، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المدح والثناء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويقول مع ذلك: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات هي صفات الكمال أيضا، فوصف الله تبارك وتعالى بصفات الحسنى نفسه بصفات الحسنى، فما من اسم من أسمائه سبحانه وتعالى إلا ويتضمن صفة عظيمة. فاسم الله عز وجل العليم يتضمن صفة العلم، واسم الله عز وجل الرحيم يتضمن صفة الرحمة، واسم الله عز وجل العزيز يتضمن صفة العزة. فأجل ما يوصف الله تبارك وتعالى به ما تضمن ذلك أسماؤه الحسنى. فالله عز وجل يحب من عبده أن يتعبده بالثناء عليه بأسمائه وصفاته، ولا بد للعبد أن يقف عند هذه الأسماء والصفات ويتحرى ما فيها. فإن كان الله عز وجل يصف نفسه بالمحبة فيقوم الإنسان عند مقتضى صفة المحبة وينظر ما الذي يحبه الله سبحانه وتعالى حتى يأتي به. وإذا وصف الله عز وجل نفسه بأنه يكره، وجب على العبد أن يقف عند مقتضى هذه الصفة ما الذي يكره الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان ليتحرى في محبوبه ما يحب وما يكره، وما يغضب وما يرضى به، ولا بد أن يفعل ما يحبه وأن يبتعد عما يسخطه ويبغضه ويكرهه. فماذا لو كان الرب سبحانه وتعالى؟ فالإنسان لابد أن يقف عند صفات الله عز وجل. فإذا ورد في النص إن الله يرضى لكم فليسارع العبد بتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن العبد ليس له في حياته أعظم من أن يحقق رضا الله عز وجل. ولهذا كان من صفات الله المتقين رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإذا رضي العبد ذلك رضي الله عز وجل عنه، وهذا من أعظم ما يرجوه الإنسان، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن يحبه الله عز وجل. ولهذا قال العلماء ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. كذلك أيضا نقول ليس الشأن أن ترضى ولكن الشأن أن يرضى عنك. وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن عبده فهل هناك أعظم من ذلك؟ وهل هناك أمر يحرك النفوس للعمل بمرضات الله سبحانه وتعالى أجل من هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة بجميع الأساليب، ونوع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة هذا الدين تارة بالقصة وتارة بالحديث وتارة بالواقع العملي، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل دينه والحمد لله، فما قصر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم بلغت اللهم فاشهد. فبهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويحث أمة الإسلام باختصار شديد على ثلاثة أمور يحبها الله وعلى ثلاثة أمور يكرهها الله، فهي ستة أمور فاحفظوها، احفظوها فإنها سبب في جلب محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه، وسبب أيضا في دفع وضرء ما يكرهه الله عز وجل ويسخطه ويأباه. والعبد لابد أن يوافق الله في مرضاته وأن يوافق الله عز وجل أيضا في البعد عن مسخوطاته وعما يبغضه الله عز وجل، لأننا ما خلقنا إلا لتحقيق العبودية، وما العبودية إلا فعل مأمور واجتناب محظور. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، أولا أن تعبدوه، ثانيا لا تشركوا به شيئا، ثالثا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأولى في الأمر بالعبادة والتوحيد، والثانية في اجتناب الشرك، والثالثة في الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى وألا نتفرق، بل نكون أمة واحدة ونكون جماعة واحدة. هذه ثلاثة. الأمر الأول الذي لا يتقدمه أبد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في كل شيء، كيف لا، وهو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به رسله وأنزل الله عز وجل به كتبه. فقال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وآيات التوحيد في القرآن كثيرة، ومعنى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل على التوحيد أنك تعبد الله عز وجل وحده وتفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تدعو مع الله عز وجل غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. فإذا دعوت قلت يا الله، ما تقول يا بدوي ولا يا حسين ولا يا زينب ولا يا تبني ولا يا أبي غنام ولا غير ذلك من هذه الأشياء. إن دعوت دعوت الله قلت يا رب، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله عز وجل. فأول شيء هو التوحيد، لأن التوحيد إذا سلم لك سلم لك دينك، وأما إذا وقعت في الشرك خرجت من دين الإسلام. فمن أشرك بالله عز وجل ومات على ذلك فإن الله لا يغفر له شركا. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الأمر بالتوحيد. فالتوحيد إفراد الله، إفراد الله بالعبادة، فلا تعبد معه غيره. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ أي أنك لا تعبد سواه سبحانه وتعالى، فتفرد الله بالقصد والتوجه، وتفرد الله بالتوكل والإنابة، وتفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والقصد والخوف والرجاء. وعلى الله فتوكلوا فلا تخافوهم وخافوني، إياك نعبد وإياك نستعين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فلا تدعوا أحدا مع الله. هذا الذنب الذي لا يغفره الله إذا مات العبد على ذلك. كل ذنب يموت العبد عليه إذا كان مصرا على ذلك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إلا الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا الأمر لا بد أن نفقهه يا أمة الإسلام. لهذا النبي قال: إن الله يرضى لكم، يرضى لكم ثلاثا. أول شيء مما يرضاه الله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى، وعدم الإشراك بالله. لا تذبح إلا لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي انحر لربك، اذبح لربك، لا تذبح لغير الله سبحانه. قال النبي كما عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وجاء أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي: أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: اذهب فأوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا أول شيء احفظوه يا إخوان. إن الله يرضى عنكم إن وحدتموه. أما إذا أشرك الإنسان بربه وصارف قلبه لغير الله وتعلق قلبه بغير مولاه فإن هذا من الشرك. حتى لو تعلق القلب بما هو دون الدعاء والنذر والدفع، لو تعلق القلب بالرزق على أحد سوى الله فإن هذا من التفاتة القلب، وهذا من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. يعني أن الإنسان قد يكون عبد الدرهم وقد يكون عبد الدينار، يتعلق قلبه بالدرهم والدينار، فإن قلت له هذا حرام تعلق القلب ولم يلتفت إلى رضا الرب سبحانه وتعالى ولا إلى مصاخطه، وإنما التفت إلى الدينار والدرهم والجنيه والريال، فصار الدينار والدرهم هو الذي يتملك قلبه. هذا من نوع الشرك، وإن كان لا يخرج عن الملة إلا أنه ذنب عظيم. فكم من الناس من يكون عبدا للدرهم، عبدا للدينار، عبدا للمرأة، عبدا للمنصب، عبدا لأرضه، عبدا لوظيفته، عبدا لمنصبه، عبدا لشهواته. أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم؟ فلا بد أن يخرج الإنسان من عبودية هذه الأشياء ليكون عبدا لله. فتنظر إلى مراد الله، إلى ما يرضي الله عز وجل، وتبتعد عن مساخطه. فالذي يحركك هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، هو ما يرضي الله عز وجل. فإذا خيرت بين أمرين أحدهما فيه سخط الله عز وجل، فيه سخط الله سبحانه وتعالى، لكن نفسك تحبه، تقدم ماذا؟ تقدم ما تهواه نفسك وتحبه، أو تقدم ما يسخطه الله عز وجل ولا يرضاه فتبتعد عن ذلك؟ لا شك أنك تقدم مراد الله على مراد نفسك. جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له النصوص الأخرى في معانيه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. وهو رجل مركب فيه شهوته، لكنه قدم مراد الله عز وجل. ماذا لو فجر بتلك المرأة؟ لو فجر بها ففي ذلك سخط الله عز وجل. قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فقدم مراد الله عز وجل على مراد نفسه. لو قدم له مال الحرام وتذكر الله عز وجل وأن الله سيحاسب على هذا المال الحرام، ترك هذا المال الحرام ابتغاء ما عند الله عز وجل من مرضات. ولهذا قال يوسف عليه السلام لما قالت له المرأة هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فإذن العبد لا بد أن لا يتعلق قلبه بشيء غير محبوبه ومولاه وخالقه ورازقه وإليه مرجعه. فلماذا يتعلق القلب بغير الله؟ في الرزق، في الرزق، في ما يحب ويرضى، فيما يوالي ويعادي، فيما يعطي ويمنع. لا بد أن يقدم مراد الله على كل شيء. أي مسألة، أي أمر في حياتك، انظر أولا، انظر أولا هذا الفعل يرضي الله أو يسخط الله. يرضي الله هذا افعله، إذا كان الله يكره هذا ابتعد عنه. ولو كان مراد نفسك في هذا، حتى ولو كانت نفسك تهوى، فإن الإنسان لا يقدم هواه على ما جاء به شرع الله سبحانه وتعالى. كم للنفوس من تعلقات، وكم للنفوس من مراد، ولكن مراد الله الأعظم. إننا عبيد له، ولا ينبغي لعبد أن يكون آبقا وأن يكون خارجا عن مراد سيده. خلقك الله، رزقك الله، من الذي أعطاك سمعا وبصرا، وأعطاك يدين ورجلين، وأعطاك بطنا وفرجا، وأعطاك كل هذه الحواس؟ إنه الله. وأراد الله منك أن تفكر ذلك في سيدك، فعلام تعصي مولاك يا عبد يا آبق، علام تخرج عن مراد الله، وعلام تخرج عن طاعة الله عز وجل. لو أعطيتك مالا وقلت لك أنفقه في كذا، فأنفقته في غيره، ضمنت أنت رجل على خلاف شرطي. فإن الإنسان إذا كان مستأجرا عند رجل، فإنه إذا أخذ أجرته وجب العمل له في أرضه، وجب العمل له في بيته. لكن إن أخذت الأجرة منك وعملت عند غيرك، أهذا يليق بالمسلم مع المسلم؟ لا يليق. فكيف بالمسلم مع خالقه سبحانه وتعالى؟ خلقك الله، فما تحرقت يداك إلا بفضله، ولا أبصرت عيناك إلا بقدرته، ولا تحركت قدماك إلا بأمره. ثم إنك تحركها في غير مرضات الله، في مساخط الله. لماذا تكون عبدا آبقا؟ كن عبدا ممتثلا، كن عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى. أمرت الله يا أختاه بالحجاب، فقل سمعنا وأطعنا، قل سمعنا وأطعنا. فمن الذي وهبك جمالا؟ ومن الذي وهبك نضرة؟ إنه رب سبحانه وتعالى. إذا ينبغي أن تطيع الله عز وجل، تطيع الله في أمره. قال سبحانه وتعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وتلك الأصناف التي ذكرها الله، إلى أن قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأنت يا أمة الإسلام، يا أمة الرحمن، أنت عبد مأمور لله سبحانه وتعالى. فإذا نهاك الله عن التبرج قل سمعنا وأطعنا، كما قالت أمهات المؤمنين. قالت عائشة كما جاء في الصحيح: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات الحجاب، صلينا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بملوطهن كأن على رؤوسهن الغربان. إذا أيها الأحبة، لا بد أن تقدم مراد الله على مراد نفسك. لا تسأل عن مال يدخل إليك بحلال أو حرام، ولا تسأل عن شيء يرفع قدره بحلال أو حرام. اسأل أولا ما الذي يرضي الله وما الذي يكرهه الله، فإنه ربك ومولاك، وإليه ستعود وترجع ويحاسبك على كل ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولا ينبغي للإنسان أن يكون كالأنعام يشرب ويأكل ويمرح ويلعب ثم ينسى آخرته، ينسى قبره، ينسى موقفه بين يدي الله، ينسى يوما سيودع فيه أهله وأقاربه وماله ولا يبقى إلا تبعات المسألة. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن عمره وشبابه، فيما أودعه وفيما عمل فيه، يسأل عن قوته وصحته، يسأل عن هذا كله بين يدي رب العالمين. فمن الآن حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح، راجع نفسك مراجعة عظيمة. فأول أمر وأعظم أمر والأمر الذي لا يتقدمه أمر توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. الأمر الثالث وهو أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كونوا أمة واحدة لا تفرق لا تحزب. فكل دعوة إلى الفرقة والاختلاف والتحزب فإنها دعوة جاهلية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه لما تنازع رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، نادى المهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، نادى الأنصار حتى جاء الحيان وكاد ينشب بينهما ما ينشب، وبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين حضوركم؟ لقد رفع الله عز وجل قدركم وسمى الله عز وجل بنفوسكم، لقد تركتم جاهلية أهلا، كانت الحروب تبقى السنوات الطوال حتى إنها لا تصل إلى الأربعين سنة، إلى الأربعين سنة لا يقتل ضوءها ولا ينتهي نارها، فيقتل من يقتل، يقتل من يقتل، وتنتهك أعراض من تنتهك. أما وقد سمى بكم الإسلام ورفع قدركم فجعل الولاء والبراء لدينه وجعل المحبة والبغض متعلقان بأمره سبحانه وتعالى، لقد رفعكم الله عن الجاهلية عن العصرية. فقال النبي ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين حضوركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوا يا للمهاجرين، دعوا يا للأنصار فإنها منتنة. لما خرجت مخرج العصبية، نعم ما أجمل وصف المهاجرين الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. المهاجرون الذين طلقوا الدنيا فتركوا الأموال وتركوا الديار وأقبلوا على الرب سبحانه وتعالى يلتمسون مرضاته فهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما مالهم فقد تركوه وأما دنياهم فقد طلقوها، فلم يهاجر أحد ببيته ولا بماله وإنما خرج من ماله وخرج من دياره ابتغاء مرضات الله. وحسبك أن الله هو الذي يمدح للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأما الأنصار الذين نصروا الإسلام، نصروا النبي والمهاجرين، نصروا الإسلام وآثروا بأنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كفاكم، كفاكم عزا وفخرا، كفاكم عملا يرضي الله هجرة المهاجرين ونصرة الأنصار. لكن أن تتحول إلى عصبية يا للمهاجرين يا للأنصار، فإن الإسلام قد قتل كل عصرية، فإن الإسلام قد نهى عن كل تفرق واختلاف. ولهذا كان الأصل الثاني بعد توحيد الله عز وجل هو الاجتماع، اجتماع المسلمين والنهي عن التفرق. فلا أحزاب في الإسلام ولا جماعات في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وربنا في القرآن نهى عن ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم في اللغة العربية، أي لست في شيء أدنى شيء يا محمد مع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا أحزابا وكانوا جماعات. ولهذا فالإسلام أبطل كل هذه الجماعات وأبطل كل هذه الأحزاب، فلا أحزاب في الإسلام، لا حزبية بالإسلام ولا تفرقة بالإسلام ولا اختلاف بالإسلام، وإنما أمة الإسلام أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة، ليست اثنتين ولا ثلاثة ولا مئة ولا أربعين ولا خمسين، إنما هي أمة واحدة. فأيما تفرق يخرج بأمة الإسلام عن هذا الاجتماع العظيم فإنه تفرق جاهلية. ولو خرج من يقول أنا رجل سلفي أكون حزبا، ليس هذا من الإسلام أبدا أبدا، ولو كان طويل اللحية ولو كان قصير الثياب، كل هذه الأحزاب باطلة باطلة، لا حزب نور ولا حزب حرية وعدالة ولا حزب بناء وتنمية ولا حزب وطن ولا، كل هذه الأحزاب باطلة تصادم الإسلام في أصله وهو أصل الاتفاق، لأن كل حزب يقوم على أساس يعادي به حزب الآخر، كما قال ربنا في محكم كتابه وكأن الله ما أنزل إلينا كتابا ولا أرسل إلينا رسولا، أليس قول الله عز وجل في القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال سبحانه كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا الحزب يقوم على مناقضة هذا الحزب، وتلك الجماعة تقوم على مناقضة تلك الجماعة، جماعة التكفير والهجرة، جماعة الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، جماعة الإخوان، جماعة فلان، جماعة علان، كل هذا ضد الإسلام، ضد الإسلام. لا تنتمي يا عبد الله لجماعة من الجماعات ولا لحزب من الأحزاب، دعوه فإنها منتنة. وهذه الأمة أمة واحدة لا تعرف التفرق ولا تعرف التشرذم، بل إنها أمة واحدة لا تخرج على ولاة أمورها ولا تخرج على حكامها ولا تقتل أبناءها ولا جنودها ولا شرطيها، لا تعرف ذلك كله، بل هي مع ولي أمرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما وعظهم موعظة بليغة صلى الله عليه وسلم ونصحهم نصيحة عظيمة، فقالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع فعهد إلينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، حتى لو تأمر علينا عبد فإننا نسمع ونطيع، ولو تأمر علينا رجل فاجر رجل ضال رجل عاقل فإننا نسمع ونطيع في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن النبي ربنا على أن معصية الحاكم وعلى أن فضل الحاكم لا يستوجب نزع اليد من الطاعة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة، أي استئثارا بالأمر من ولاة الأمور، سيأخذون الأراضي دونكم، سيأخذون الأموال دونكم، لن تأخذوا شيئا منهم إلا فتاة، ستجدون بعدي من ولاة الأمور من الحكام أثرة وأمورا تنكرونها من المعاصي من الفجور من شرب الخمور. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك. السائل الصحابة والمستفتى خير مفت على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا لو كان الحاكم ظالما جائرا فاجرا آخذا للأموال فساكا للدماء، ما هو موقفنا تجاه هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا، لم يقل النبي اقتلوا، لم يقل النبي تظاهروا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله عز وجل الذي لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وإنما النصح منا لولاة الأمور إذا جاءوا أو ظلموا، فما علينا إلا النصح، كما قال النبي في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. قلنا يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ولما دخل عليه أفراد وقالوا له: يا أبا سعيد، ألا تنظر ما يصنع الحجاج؟ نريد أن نخرج على الحجاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحسن: في الحجاج الذي سفك الدماء، فقد قتل الحجاج أكثر من 100,000 مسلم. قال الحسن: أيها الناس، إما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله، وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إن الله يرضى أن تعتصموا بحبل الله، بدين الله، بشرع الله جميعا، ولا تفرقوا ولا تكونوا أحزابا ولا جماعات. هذا لمن أراد أن يحقق مرضاة الله، أما من أراد أن يحقق مرضاة نفسه فهذا شأنه شأن آخر، الذي يفعل فيما يكره الله ويبغض الله له شأن آخر. ثلاثة يرضاها الله ويحبها: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة عباد الله، إن الإنسان ينبغي أن يستفرغ وسعه في تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحقيق مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنك عبد، معنى أنك عبد أي أنك معبد ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، اعلموا أن هناك دينا، وأن دين الإسلام مقتضاه ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. أما أمور الحياة، أما أمور الدنيا، فخذ منها ما شئت، ودع ما شئت، بدل ما شئت، غير ما شئت. أما أمر يتعلق بدين الله فقل كما قال عباد الله الصالحون في محكم كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وكما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا عبد الله، تعلم وفقه، تعلم وفقه أنك لن تكون مسلما إلا إذا كنت مستسلما، فالإسلام استسلام. تعود يا عبد الله أن ما خاطبك الله به في كتابه، وما خاطبك به النبي في سنته، في باب الأوامر أن تقول سمعنا وأطعنا، في باب المحظورات والمنهيات أن تقول سمعنا وأطعنا. فلا تتعود أن تسمع أمرا فتعانده وتعارضه وتبتعد عنه، ولا تتعود أن تسمع نهيا فتعبد به وتأخذه مأخذا جد، بل إنك مأمور كل الأمر في كل وقت أن تكون مستجيبا لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثانيا، يكره الله عز وجل لكم ثلاثا، يكره لكم ثلاثا. أولا، قيل وقال: كثرة الكلام بلا منفعة وبلا فائدة، وإن العبد ليعلم أنه مسؤول عن كل كلمة يتكلمها. فلا ينبغي للعبد أن يطلق للسانه العنان، يتكلم بما شاء وبما يهوى، بل إنك عبد لله بلسانك. ولقد توجه إلى هذا اللسان كثير من الأوامر الشرعية، فهذا اللسان على صغر حجم عضو خطير، كم الحسنات التي يكتسبها وكم السيئات التي يقترفها وكم الحسنات كذلك التي يربحها. أليس أعظم العبادة، أليس أعظم العبادة ذكر الله عز وجل؟ بلى، إن ذكر الله عز وجل له أعظم العبادة. ولهذا جاء في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أعظم الأعمال على الله، أعظم الأعمال على الإطلاق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فباللسان تذكر الله، وإن أقل ذكر باللسان لتحوز به أعظم الجنان وأفضل مراضي الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعبد الله بن قيس لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، دلني على كنز من كنوز الجنة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله. فهذا اللسان نطقنا به كلمة التوحيد، نطقنا به أعظم كلمة على الإطلاق التي أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين. وباللسان قيل وقال، وباللسان الكذب في المجالس، وباللسان الغيبة والنميمة، وباللسان الدعوة إلى الجاهلية، وباللسان الكذب على الله وعلى رسوله، وباللسان السعي في الفساد بين الناس. آه من هذا اللسان، آه من هذا الذي يريدك الموارد. إن أطلقت له العنان فلا تلومن إلا نفسك. ولقد جاء في الحديث الصحيح في حديث معاذ خارج الصحيحين لما قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا عظيمة، ثم قال، ثم قال النبي وقد أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، احضر هذا، احضر هذا. فقال يا رسول الله: أيؤاخذ الناس بما يتكلمون؟ نؤاخذ بما نتكلم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا على معاذ: فكلك أمك. أنكر النبي عليه، ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء، إنما كلمتنا عربية لا يراد بها حقيقتها. فكلك أمك يا معاذ، وهل يكب ناس على مناخيرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ أرأيت من الفلاح كيف أنه يجني في آخر الزرعة ما زرع، ما زرع، زرع اجتهد قام على زراعته خير قيام، روى أرضه أعدها إعدادا عظيما، فيا ترى ماذا سيحصل له في آخر العام؟ سيحصل حصاد ما زرع، سيحصل حصاد ما زرع. والمثل العام: من زرع حصد، من تعب حصل. كذلك أحبتي في الله حصائد الأنسل إنك تحصدها يوم القيامة إن كانت خيرا. فإن العبد كما جاء في الحديث الصحيح لا يتكلم بالكلمة من مرضات الله فلا يدري أنها تبلغ به ما بلغت، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فلا يدري أنها تبلغ به ما تبلغ، ما تبلغ كلمة واحدة. قد تخرج بها من ملة الإسلام. قالوا كلمة الكفر وكفر بعد إسلامه. حصائد الأنسب قيل وقال غيبة ونميمة. قال النبي الحديث صحيح لا يدخل الجنة نمام. ومن النمام؟ الذي يسعى بالفساد بين الناس، يجلس مع هذا الرجل يقول فلان قال عنك كذا، فلان سبك، فلان شتمك، فلان يقول سأفعل فيك كذا وكذا، ثم ينقل حديثه إلى آخر. إن أناسا متخصصون في هذا الباب من الأعمال. من أنت؟ أنا النمام، أنا النمام الذي لا من مفسدة في البلدة أو في القرية إلا وهو وراءه يؤججها يؤسسها ويشعلها ويتعهدها، ثم يحصد بعد ذلك اختلافات بين الناس، تفرقة بين الناس، بين الأخ وأخيه، بين الأب وابنه، بين الزوج والزوجة. إن هؤلاء الذين يفسدون بين الناس وراءهم يوم عظيم، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. إن الذين يفرقون بين المسلمين بقيل وقال حسابهم عسير. اتق الله، اتق الله ولا تنقل إلا خيرا. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت. ما لك إلا خيرا بس، أمران، إما أن تقول الخير وإما أن تلزم الصمت. ما أصدق رسول الله، ما أنصح رسول الله، ما أنصح رسول الله، فوالله ما تركنا إلا على المحجة البيضاء، وما من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. يا عبد الله قيل وقال، يا عبد الله لو تكلمت كل يوم كلمة واحدة واحدة تؤخذ عليك، إذن كل سنة قرابة 400 سيئة في عمرك، فقد تصل إلى آلاف السيئات، هذا ما حصده لسانك فقط. فلو نظرت إلى عينيك كذلك، ولو نظرت إلى أذنيك كذلك، فلو كل يوم اقترفت سيئة بلسانك أو سيئة بعينيك أو سيئة بأذنيك أو سيئة بيديك أو سيئة برجليك أو سيئة ببطنك أو سيئة بفرجك، فماذا أنت في آخر عمرك عند لقاء ربك؟ لهذا ينبغي أن تكون شريكا شحيحا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. لابد أن يضع كل واحد منا ميزانا من كفتين. الآن قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، وينبغي على العبد إذا أراد أن يتكلم نظر في كلامه، فإن وجد خيرا نطق به، وإن وجد شرا أمسك عنه. فإن استوى الأمران فلم تترجح مصلحة على مفسدة، فهل أتكلم أم لا؟ قال فليصمت، فإن السلامة لا يعدلها شيء. وهذا موافق لكلام النبي، فإن النبي قال فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الكلمات التي تفسد الناس، هذه الكلمات التي تلمس وتهمس بها على عباد الله، من الغيبة التي تكرك لأخيك بما يكره. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع امرأته يوما، فلما مرت إحدى زوجاته فقالت حسبك من صفية أنها قصيرة، بس حسبك من صفية أنها قصيرة، يعني ألا ترى يا رسول الله أنها قصيرة، ألا ترى يا رسول الله أنها قصيرة 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 بس فقط. ما قالت يا رسول الله إن عندها كيت وكيت وكيت وكيت، إنها لم تستهزئ وتضحك وتضع النكات أبدا. حسبك من صفية أنها قصيرة. فبماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته
لو مزج بماء البحر لغيرته. وما الكلمة؟ حسبك من صفية أنها قصيرة. الله المستعان وعليه التكلان. رحمك ربنا رحمك. فإن العبد إذا لم يتب ويرجع ويستغفر ويكون حارسا يقظا على لسان وعلى جوارحه فإنها ستورده الموارد يوم القيامة. إن الله يكره لكم. قيل وقال الكلام في كل آن وفي وعلى كل حال لابد أن تضبط لسانك. ثانيا كثرة السؤال. فالله يكره لك كثرة السؤال. وما معنى كثرة السؤال؟ معاني عديدة ذكرها العلماء ودللوا عليها بالأدلة. كل سؤال ورد في الشارع تحريمه فإنك منهي عنه. من ذلك أن تسأل الناس مالا تكثرا ولست محتاجا. الذين يتسولون الناس ويسألونهم أعطاهم الناس أو منعوهم، هؤلاء أيضا يكره الله عز وجل صنيعهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة، يعني مسألة الناس المال بغير حق، إن المسألة تأتي يوم القيامة نقطة سوداء في جبينك، لا تزال المسألة بأحدكم حتى لا يبقى على وجهه من اللحم مزعة لحم. هذه المسألة مدلة. لماذا تسأل؟ لا تسأل الناس، وإنما سرتك سبحانه وتعالى. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله سبحانه وتعالى. فيحرم أن تسأل الناس المال وأنت لست محتاجا إلى ذلك. فإن كنت محتاجا فالسؤال الشرعي، كما سأل قبيصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قد أصابته جائحة في ماله، فقال النبي أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة. وقال النبي أما إنه لا حظ بها لغني مكتسب ولا لقوي، لا حظ بها لقوي ولا لغني مكتسب، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن كثرة السؤال أيضا المنهي عنه أن تسأل في دينك عما لا يترتب عليه عمل ولا منفعة. فلا تسأل شيئا لا يترتب عليه عمل ولا منفعة فيه، فإنما سل عما ينفعه. لا يكن شغلك في قصة الكهف مثلا، أصحاب الكهف، تلك القصة التي أوردها الله عز وجل في الكتاب، وليست في هذه الأمة بل في أمة سابقة، وسمى الله عز وجل الصورة باسمها. إنها قصة البراءة من الجاهلية، البراءة من مألوف القوم إذا كان في معصية الله عز وجل، براءة من الشرك، براءة من كل معصية تخالف. إنها قصة البراءة، قصة الإقبال على الله سبحانه وتعالى وتحقيق مراضي الله، ولو كان في ذلك هجرة الأوطان وترك الأحباب والخلان. يترك كل هذه القصة ثم يقول لك ما لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف. الذي يشغلك من هذه القصة لون الكلب، لون الكلب أحمر، لون الكلب أصفر، لون الكلب أبيض، وما الذي يشغلك في هذا؟ ولو كان فيه خير لأخبر الله به في كتابه. قف عند حاصل القصة، قف عند لبها ومرادها وقصها. ما لك ولون الكلب؟ ما لك بهذا؟ فإن بعض الناس هكذا هو مشغول بالسؤال عما لا ينفعه. سل عما ينفعك، كما قال سبحانه ويسألونك عن المحيط، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال، يسألونك عن الأهلة، وهكذا أسئلة يترتب عليها عمل. نعم يترتب عليها عمل. فإن الله يكره كثرة السؤال. وأخيرا يكره الله عز وجل لنا إضاعة المال، إضاعة الأعمال، كإضاعة الأعمار، كإضاعة الصحة والقوة والبنيان. لا ينبغي للإنسان في نعمة وهبها له الرحمن أن يبددها غير حسبان، بل لابد أن يدقق فيها في كل آن ويصرفها في طاعة الرحمن، ويعلم أن شكر كل نعمة أن يصرفها وأن يصرفها في طاعة ربه سبحانه وتعالى. المال نعمة، نعمة، نعمة عظيمة هذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. لا شك أن المال من نعم الله، المال هذا من نعم الله، ولكن يكون من نعم الله إذا أديت به حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أطعمت به أهلك وأنفقته على زوجك فهنيئا لك. فقد جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك في فمها، فإن اللقمة التي تطعم بها امرأتك هي في ميزان الحسنات يوم القيامة، حتى ما تجعل في امرأتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على كذا، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته على أرملة وهو مسكين، دينار أنفقته على أهلك، خيرها الذي تنفقه على أهلك، على زوجك، على ولدك، من غير تبذير. فإن النفقة على الأولاد والزوجة من النفقة الواجبة، كذلك النفقة على البهائم نفقة واجبة، فمن كان عنده بهيمة فلينفق عليها. كذلك ممن تلزمه نفقته من إخوانه وأخواته الفقراء، إذا كان ليس لهم من يعونهم فإنه يجب عليك أن تنفق عليهم وأن تواسيهم بمالك أيضا. فهذا المال نعمة عظيمة، إن وضعه الإنسان في مراض الله كم يبلغ بك هذا الدرهم، كم يبلغ بك هذا الجنيه إن أنفقته في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيرقى الله وهي كجبل أحد. هنيئا لأرباب الأموال، هنيئا لأصحاب الأيادي البيضاء الذين بأموالهم بنيت المساجد، الذين بأموالهم عطف على الأرامل والمساكين، الذين بأموالهم تمت مواساة الأيتام فكانوا آباء مكان آبائهم، وكانوا للأرملة أزواجا مكان زوجها، فلم يتركوا أرملة تحتاج، ولم يتركوا يتيما يبكي، ولم يتركوا مسكينا يسأل، إنما تعاهدوا كل هؤلاء الفقراء والمساكين فأصدقوا الأموال. أطروا يا عباد الله هذا الجنيه الذي ينفقه الإنسان محتسبا به وجه الله يضيع هباء منثورا. لا والله، يوم تبدو الشمس من رؤوس الخلائق فسترى مالك هذا يأخذ بيديك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هنيئا لأصحاب الأيادي البيضاء، هنيئا لمن لم يضع ماله في المعاصي في المحرمات، يشتري سجائر بالمال يحرق بدنه بما أعطاه الله من نعمة. لماذا الدخان؟ لماذا؟ وأنت بالإضافة إلى إضاعة المال ذاك الذي يقرأه الله تعصي ربك أيضا وتحرق بدنك، ثم إنك أيضا تترك عملا مشروعا بهذا الجنيه بدلا من 5 جنيه من 10 جنيهات التي تشتري بها علبة دخان، أقصد علبة نار تحرق بها بدنك، أنفقها بسبيل الله، أنفقها بسبيل الله 10 مع 10 5 مع 5 يكون لك في الشهر 150 جنيها قد تصدقت بها بسبيل الله. عود ولدك الصغير، قل يا محمد خذ هذا الجنيه أنفقه في سبيل الله 10 جنيه علبة السجائر، أعطي ولدك هذا 5 وأعطي ولدك هذا 5، وقل أنفق في سبيل الله. من ناحية ربيت الولد على النفقة، من ناحية خلصت من بخلك وشهوتك، من ناحية أخرى سجدت مرضات الله، من ناحية أخرى ابتعدت عن معاصي الله. ما الذي أفادك الدخان يا عبد الله؟ ما الذي أفادك؟ ماذا استفدت منه؟ إلا حرق بدنك، وإلا إهلاك مال، وإلا إضاعة نعم الله عز وجل عليك. والعجيب أنها السلعة الوحيدة على وجه الأرض الذي تمكن أصحابها منها، فما رأينا سلعة على وجه الأرض مكتوب عليها تسبب الوفاة إلا هذا الدخان. فما من أحد يشتري علبة سجائر إلا عليها التدخين يسبب الوفاة، التدخين يسبب السرطان، ويدعمون ذلك بالصورة. ومع ذلك الناس مرتعدون. المال أمانة، المال ستسأل عنه بين يدي الله، فلا تشتري به دخانا ولا خمرا ولا تشتري به معاصي ولا تنفق في معصية الله، بدلا من أن تزوج ولدك على أنغام الموسيقى والفرق، وتأتي الراقصات والمغنيات يأخذون من أموالك الألف والألفين، تصدق بهذا في سبيل الله، ضع هذا كنزا لك عند الله سبحانه وتعالى، الصدقة هذه. أختم قائلا، ذات مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا الرجل له نخلة عندي في بيت في دار بستانه، منها نخلة أتت إلى بيت هذا الرجل، وقال يا رسول الله إني أحتاج هذه النخلة فكلمه يا رسول الله يطرقها لي. فقال النبي للرجل أعطي هذه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، أعطي هذه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. ولكن الرجل دخل بالنخلة ويسمع الحوار أبو الدحداح رضي الله عنه، وعنده بستان عظيم، نخل وثمار، بستان عظيم، ثروة أبي الدحداح هذا البستان العظيم. فذهب إلى الرجل ليلا وقال له أتبيعني نخلتك هذه ببستاني، تخيل مثلا واحد لك أتبيعني نخلة بعشر فدادين، ماذا حينئذ ستقول؟ تقول الحمد لله، هاتوا عقدا وسجلوه، الحمد لله الذي رزقني بمجنون يعطيني بستانا كاملا مقابل نخلة. لكن لم يكن أبو الدحداح مجنونا، إنه لا يشتري نخلة في أرض الدنيا، نعم لو اشترى نخلة في الدنيا ببستان لقلنا أنه سفيه يحجر عليه لأنه لا يحسن التطرف، لكن إذا اشترى ببستانه هذا نخلة في الجنة التي يقول النبي فيها لموضع صوت أحدكم، لموضع العصر، لموضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أرأيتم كيف اتزن الميزان؟ أرأيتم كيف استقامت الحسابات؟ إنها ليست نخلة في الدنيا، حينئذ تصف أهلها بأنه مجانين، لكن لما يكون بستان في مقابل نخلة في الجنة فإن الحسابات دقيقة، وإن التاجر حاذق، وإن الحسابات خرجت مخرج الدقة بل غاية الدقة. ولهذا ما كان الصحابة يعدلون بما في الجنة شيئا، فباع الرجل له نخلته بالبستان، فجاء البستان ونادى بأعلى صوته في زوجه وولده يا أم الدحداح اخرجي فلقد أقرضته الله ورسوله. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله النخلة التي ذكرت إني قد تصدقت بها على الرجل بعدما اشتريتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. أيها الأحبة، يرضى الله لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أتقنوا الحساب، وقفوا عند مراد الله ومساخطه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، أسأل الله أن يجعل هوانا تبعا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.